الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحباب، في هذا الوقت المبارك إن شاء الله نتناول جانبا من الصفات التي ينبغي للمتقين أن يتصفوا بها. من الأمور العظيمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها أن نجتهد على نفوسنا، وأن نزكيها، وأن نقيمها وفق منهج الله تبارك وتعالى، حتى تطهر مما يدنسها، وتسمو بما يقربها إلى الله تبارك وتعالى. والمكلف إذا سلك منهج الله تبارك وتعالى، هذا يؤدي إلى زكاة نفسه وإلى طهارتها، وسيتخلص مما ينقصها من حظها عند الله تبارك وتعالى، وسيحل بها كذلك من الصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى. وهذا أمر ينبغي للمسلم أن ينتبه إليه وألا يغفل عنه. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم كثيرا ما يصف عباده، ففي أواخر سورة الفرقان وصفهم سبحانه وتعالى وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر هذه السورة، سورة الفرقان، يبين بها الله تبارك وتعالى صفات عباده المتقين. وكذلك في سورة المؤمنون ذكر كذلك من صفاتهم. والهدف والغاية من ذكر هذه الصفات حتى يجتهد بها، أو حتى يجتهد المتقون على حصولها وعلى الاتصاف بها. وكذلك في سورة الفتح يصف الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه الذين كانوا معه وقاموا معه عليه الصلاة والسلام في نصرة دين الله تبارك وتعالى، كذلك ذكر من صفاتهم الكثير. يقول تبارك وتعالى: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والذين معه. والذين معه، والمقصود بهم هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فيصفهم ربنا تبارك وتعالى ويقول: أشداء على الكفار. وهذه صفة ينبغي للمسلم أن يتصف بها، أن يتصف بها، أن يكون شديدا على أعداء الله تبارك وتعالى. لذا ذكر أهل التفسير في شرح هذه الآية أن يكون المقصود بالمكلف بالعبد أن يكون شديدا على الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، رحيما بالأخيار، عبوسا في وجه الكفار، بشوشا في وجه المؤمنين. هذه صفة من الصفات التي ينبغي للمتقين أن يتصفوا بها، الشدة والغلظة على أعداء الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أذلة على المؤمنين. هذه هي صفات الموحدين المتقين المؤمنين: أذلة على المتقين، أعزة على الكافرين. وكما قال تبارك وتعالى: وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة. إذن هذه صفة من الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها عباده المتقين رضي الله عنهم وأرضاهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يحب أعداء الله تبارك وتعالى من اليهود والنصارى والمشركين، ويجب عليه أن يحب عباد الله الموحدين. ثم قال: رحماء بينهم. وهذه صفة كذلك ينبغي للمتقين وللموحدين أن يتصفوا بها، اللي هي الرحمة والشفقة ببعضهم البعض. رحماء بينهم، ينبغي للمسلم أن يرحم أخاه ويشفق عليه ويلطف به، فإن هذا من مقتضى الإيمان. إذا عمر الإيمان قلوب الموحدين وقلوب المتقين مما يورثه الرحمة والشفقة بعباده الموحدين. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: رحماء بينهم. رحماء بينهم، هذه هي صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه: يرحم بعضهم بعضا ويشفق بعضهم بعض على بعض. وكذلك ساق أهل التفسير في شرح هذه الآية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. فيشبه عليه الصلاة والسلام التراحم الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين وبين المؤمنين بالجسد، كيف يرحم بعضه بعضا. فإذا اشتكى عضو، إذا شعر الإنسان بألم في عينه، جميع البدن يتألم، العقل يشغل بهذا الداء، وكذلك بقية الأعضاء، اليد تتفحص موضع الداء، القدم تمشي إلى وتبحث عن العلاج، اللسان يشرح للمداوي العلاج، واللسان كذلك يرفع يتكلم وينطق ويدعو الله تبارك وتعالى. وهكذا كل الجوارح تتعاون وتتراحم، ترحم بعضها بعض. وهكذا ينبغي أن يكون الموحدين والمتقين، يرحم بعضهم بعضا. وكذلك كما بين عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذه بالحقيقة من الأمور المهمة، الأمور العظيمة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، فيشعر المسلم بشعور إخوانه المسلمين الذين يرتبط معهم بهذه العقيدة، يرتبط معهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مهما اختلف الجنس ومهما اختلف اللون ومهما تناءت البلاد والأمصار، ينبغي عليه أن يشعر بشعور إخوانه، يرحمهم ويشفق عليهم وينصرهم ويقوم تجاههم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. إذن هذه آية عظيمة، آية عظيمة يصف بها الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم القدوة لنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي بهم ونأتسي بهم ونحتذي بهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، هذا الذي ينبغي أن يكون فينا، رحماء بينهم. ثم قال تراهم ركعا سجدا، هذه هي صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس أناس أهل عبادة أهل إخبات، فوصفهم بأعظم صفة بكثرة السجود والركوع، وذلك أن الصلاة هي من أشرف العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه تبارك وتعالى، هذه الصفة العبادة. وهكذا ينبغي للمؤمن وينبغي للمسلم وينبغي للمتقي أن يكون على هذا الطريق، وأن يكون على هذا الأمر، أنه يحافظ على الصلوات الواجبة، بل النوافل والسنن الرواتب التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراهم ركعا سجدا، إذن وصفهم كذلك بكثرة الصلاة، بكثرة الصلاة، فهم عباد لله تبارك وتعالى. كذلك من الصفات العظيمة التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها صلاح الباطن، صلاح القلوب والنفوس والأرواح، وهذا أمر عظيم، أمر عظيم ينبغي للمسلم أن يتنبه إليه. إن لم يجتهد على صلاح باطنه وعلى صلاح قلبه وروحه، وإلا يقع في قصور عظيم، وتكون النتائج المرجوة من دعوته إن كان داعيا إلى الله تبارك وتعالى قليلة جدا. لذا هذا أمر عظيم ينبغي للدعاء وينبغي للمصلحين وينبغي للمسلمين أن يتصفوا به، أن يكونوا صادقين مع الله تبارك وتعالى، قلوب صادقة، نفوس طاهرة مرتبطة بالله تبارك وتعالى. لذلك وصف الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية يشهد لهم بالإخلاص والصدق وتعلق القلوب معه سبحانه وتعالى. وهذه من الأمور العظيمة أيها الأخوة وأيها الأحباب التي ينبغي أن ننتبه إليها، أن يرتبط المسلم، أن يرتبط الداعي إلى الله تبارك وتعالى مع الله، أن يكون صادقا كل عمل يقوم به من أعمال البر وأعمال الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، ينبغي أن يكون القصد هو رضاء الله تبارك وتعالى، هذا أمر عظيم. لذلك يقول تبارك وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وإن لم نكن كذلك مخلصين صادقين بأعمالنا بأقوالنا بأفعالنا، فهذه كذلك مصيبة عظيمة يبتلى بها المصلحون والدعاء والمؤمنون. والإخلاص يطول الحديث عنه، فهو أصل لقبول الأعمال الصالحة، فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. إذا ابتغى المكلف بعمله وبفعله وبقوله الله تبارك وتعالى، تقبل الله تبارك وتعالى منه، وكان لهذا العمل الذي يقوم به أثر عظيم على روحه وعلى قلبه، يزكي روحه وقلبه ويطيب نفسه، وهذه صفة ينبغي للمسلمين وينبغي للدعاء أن يتصفوا به، أن يكونوا ربانيين في دعوتهم، لا يقصدون إلا الله تبارك وتعالى والدار الآخر. لذلك وصف الله تبارك وتعالى الصحابة بهذه الصفة: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهم يقصدون بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، بجهادهم، بصلاتهم، بقتالهم، بكل ما يقومون به، يشهد الله تبارك وتعالى لهم بصدق السريرة، الإخلاص لله تبارك وتعالى، واحتساب الثواب، احتساب الثواب، أنهم يريدون ويرجون ما عند الله تبارك وتعالى من نعيم مقيم. وهذا أمر عظيم كذلك، إذا قصد الداعي هذا كانت نيته هذه، أنه يقصد رضاء الله ويبحث عن الثواب والأجر من الله تبارك وتعالى، كان لعمله أثر، وكذلك كان الدوام بأمره وبنهيه، وكذلك يحقق الله تبارك وتعالى الخير. أما إذا التفت لغير الله تبارك وتعالى وزهد بما عند الله تبارك وتعالى من نعيم مقيم، فتجده لا يقوم بجد ولا يقوم بنشاط، لأنه لا يعي ولا يفقه النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأوذي في الله تبارك وتعالى وجاهد بالله تبارك وتعالى حق جهاده. إذا عرف النعيم ما أعد الله تبارك وتعالى في الجنة لمن أطاعه، وما أعد الله تبارك وتعالى كذلك لمن عصاه، فهذا أمر عظيم وصفة عظيمة ينبغي أن يتصف بها المصلحون ويتصف بها الدعاء، أن يكونوا مخلصين ربانيين يؤثرون الآخرة، يؤثرون الآخرة على الدنيا، وإلا لا نستطيع أن نقوم بهذا الدين. ندعو لمدة معينة ثم بعد ذلك نتوقف ونقصر بالقيام بأمر هذا الدين. أما إذا ابتغينا ما عند الله من نعيم، هذا بالحقيقة يدفعنا إلى الاستقامة وإلى الاستمرار، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا وضحوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا جهودا جبارة ولم يأخذوا من هذه الدنيا شيء، بل إذا جاءت لهم الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم خافوا على إيمانهم، وخافوا أن يكون هذا من تعجيل الله تبارك وتعالى لهم، كما قال عبد الرحمن بن عوف عندما نظر للطعام وكان صائما وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، ثم قال: وقتل جعفر وحمزة وهو خير مني، ثم قال: قد خشينا، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. يعني لما جتهم الدنيا رضي الله عنهم خافوا أن يكون هذا من التعجيل لهم في الدنيا ويفلسون من الآخرة، وهذا يدل على مدى إخلاصهم رضي الله عنهم، وكذلك على حرصهم فيما أعد الله تبارك وتعالى من نعيم مقيم لمن أطاعه ولمن استقام وفق أمره سبحانه وتعالى. إذن هذه صفة عظيمة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم قال: كذلك سيماهم في وجوههم، هذه صفة أخرى، السمت الحسن، وهذا السمت يكون بسبب صلاح الباطن. إذا صلح قلب المكلف، صلح قلبه وطابت روحه وزكت نفسه، يورثه الله تبارك وتعالى هذا الأمر، تجد عليه سمات الصالحين. ليس المقصود بسيماهم اللي هو آثار السجود مثلا من الصلاة كما يعرفها الناس بزبيبة الصلاة كما يقولون، لا، المقصود بها لما تراه تجد عليه آثار العبادة وآثار صلاح الباطن، تجد الصدق وتجد حسن السمت. لذلك هذا أمر عظيم ينبغي كذلك للمسلم أن يهتم به. يعني إذا رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من سار على طريقهم وأصلح الله قلبه وروحه، تجد سبحان الله بمجرد أن تراه ترتاح إليه، النفس الطيبة ترتاح إليه، تجد النور في وجهه، تجد سمات الصالحين بادية وظاهرة على وجهه، على وجهه، كما قال أحد الأنصار عندما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بمجرد أن رآه عليه الصلاة والسلام، يقول علمت أن وجهه ليس بوجه كاذب، بمجرد أن رآه عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه صفة عظيمة كذلك السمت الحسن، وهذه سببها كما قلت صلاح الباطن. لذلك يقول عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. يعني الإنسان إذا أسر سريرة طيبة كذلك تظهر ملامحها على لسانه، وكذلك على ملامح وجهه، وكذلك إن أسر سريرة خبيثة لم يكن مخلصا في تدينه وفي إقباله على الله تبارك وتعالى، إنما جاء لمقصد ولغرض غير الله تبارك وتعالى وغير الدار الآخرة. فسبحان الله، إذا جلست معه لابد وأن تفتلت كلمة من لسانه تدل على ما في قلبه، كما يقول عثمان رضي الله عنه. وكذلك حركاته، تجد ملامح وجهه وحركاته تدل على ما في السريرة. لذا على المسلم كذلك أن يحسن سريرته وأن يراقب الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، كما تصلي أمام الناس وأمام إخوانك وتظهر لهم التدين بالشكل الإسلامي الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك عليك أن تراقب الله في باطنك. في باطنك ماذا قصدت من تدينك؟ ماذا تريد من فعلك هذا؟ ماذا تريد من أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ ماذا تريد من جلوسك ومعاشرتك للصالحين وللطيبين وللمتدينين؟ هذا أمر ينبغي للمسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى. إذن هذه الآيات وصف الله تبارك وتعالى بها عباده بصفات، كما قلنا أولا الشدة على أعداء الله تبارك وتعالى، فالذي يجد في نفسه بغض للكافرين من يهود ونصارى والمشركين، يجد بغض بدون ما يمثل ودون أن يتصنع، لكن يبغض أعداء الله تبارك وتعالى الذين كفرهم الله تبارك وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهؤلاء الذين كفرهم الله من يهود ونصارى ومشركين، ينبغي للمسلم أن يشعر في قلبه لا محبة ولا هوادة لهم، بل يشعر ببغض. هذه صفة من الصفات، صفات المتقين والموحدين، الذي يشعر بها هذا الحمد لله على خير، على خير. أما الذي يبي يشعر بمحبتهم ويؤثرهم على المسلمين ويصرف لهم من الولاء ما لا ينبغي أن يكون إلا للموحدين، فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. ولو تسمى بأسماء المسلمين ولو كتب في شهادة الميلاد أنه مسلم، فهو على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأن في قلبه محبة وهوادة لأعداء الله تبارك وتعالى. وكذلك من الصفات أن يكون ذليلا متواضعا لإخوانه الموحدين المؤمنين، كما كان عليه الصلاة والسلام، هكذا كان يخفض جناحه للمؤمنين، يأتي الإعرابي ويمسكه من تلابيب ثوبه، من ثوبه هكذا، ويشده شدة قوية، حتى يقول أحد الصحابة: رأينا أثر الشدة في رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا محمد أعطني بشدة. ينظر إليه عليه الصلاة والسلام ويبتسم ويأمر له بالعطاء. فكان هكذا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وهكذا كان الصحابة مع بعضهم البعض، يتواضع أحدهم إلى الآخر ويرحمه ويشفق عليه، وهكذا ينبغي أن نكون مع بعضنا البعض. هذه صفة من الصفات التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين وبين الموحدين. وكذلك من الصفات كثرة العبادة. الله تبارك وتعالى يقول تراهم على أي حال، تراهم ركعا سجدا، يعني إذا دخلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجولت في المدينة مثلا بين أصحاب رسول الله، ما ترى معتكف على قيل أو على قال أو على لهو، ما لا يهدر وقته كحالنا الآن وكواقع المسلمين. نادر أن تجد أو أن ترى المؤمن أو أن ترى المسلم يعني حريصا على ذكر الله أو على واجبات الدين. يعني الولي منا والتقي منا في هذا الزمن الذي يحرص على الصلوات الخمس بس، الصحابة لا، لو تجولت لا رأيت هذا يتهجد في بيته، وهذا يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا يسبح. وكذلك لو دخلت المسجد لوجدت في أي وقت، إن دخلت في الليل ترى المتهجدين، وإن في الضحى لرأيت من يصلي الضحى، ولا رأيت من يذكر الله تبارك وتعالى. فكثرة العبادة، وذلك أن للعبادة دور عظيم في صلاح النفوس وتطييبها وتزكيتها، وهكذا ينبغي لنا أن نكون كذلك. كذلك السمت الحسن، هذه صفات بينها الله تبارك وتعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الفتح. وكذلك من الصفات العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، في أوائل هذه السورة ذكر كثيرا من هذه الصفات. وعلينا يا أخواني ويا أحبابي، ونحن نقرأ ونحن نسمع، أن نحاسب أنفسنا، هل هذه الصفات فينا أم لا؟ إن كانت فينا نحمد الله تبارك وتعالى على ذلك ونزداد ونستقيم، وإن لم تكن فينا فعلينا أن نجتهد على نفوسنا حتى تأتي فينا، حتى يكون للكلام أثر، ويكون لجلوسنا في مثل هذه المجالس فائدة مرجوة، ونترقى في طاعة الله تبارك وتعالى. أما الإنسان يجلس فقط ويسمع ولا ينتبه لنفسه، هذا ما ينبغي أن يكون. إذا جلست في مثل هذه المجالس التي تسمع فيها كلام الله وكلام رسول الله، دائما حاسب نفسك، ما سمعت من أوامر الله هل هي فيك أم لا، ما سمعت من النواهي هل أنت منتهي أم لا، ما سمعت من الصفات الحميدة هل هي فيك أم لا، ما تسمع من الصفات الذميمة فيك أم لا. إذا كانت فيك تستغفر الله وتتوب إليه وتجتهد على التخلص منها. وهكذا الذي يريد أن يترقى في مثل هذه المجالس، هكذا الذي يريد أن يكون لمثل هذه المجالس أثر على نفسه، أثر على أمته. أما إذا كانت هذه المجالس فقط أن الإنسان يجلس دون أن يحاسب نفسه ودون أن يعرض نفسه ويفحص نفسه على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله، فتكون الفائدة المرجوة قليلة جدا، تكون قليلة جدا. لذلك وأنا أقرأ الآن، علينا جميعا، أولكم أنا، نحاسب أنفسنا لما سمعنا الرحمة بالمؤمنين، هل نحن كذلك؟ هل نرحم عباد الله؟ هل لما نأكل نتذكر المسلمين في بقاع الأرض؟ نحن نأكل الآن على المائدة أصناف متعددة مما لذ وطاب، غيرنا من المسلمين أخوة لنا في العقيدة يقفون الطابور 3 كيلومتر في أرتيريا، ما أدري في الصومال، بلد من بلاد أفريقيا، 3 كيلومتر طول طابور المسلمين، أمام من؟ أمام النصراني، أمام الصليب الأحمر، دعاة النصارى. يقف المسلمون لكسرة خبزة يأخذوها من عدو الله، فهل نحن نشعر بهذا الشعور؟
أقل القليل نشعر بهذا الشعور فنحمد الله، نقول يا رب لك الحمد اللي أطعمتنا وسقيتنا بدون حول منا ولا قوة، يعني هذه النعم الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها. بالله عليكم حزناها بشطارتنا بقوتنا بحولنا؟ لا، هذه من الله تبارك وتعالى، فالله يعطي من يشاء ويحرم من يشاء سبحانه وتعالى. للأسف حتى البعض، يعني ما بعض الناس ما يشعر بهذه النعمة ويؤدي شكرها ويؤدي حقها. فأقول هكذا ينبغي أن نكون، نعرض أنفسنا على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونتفقد جوانب الضعف في نفوسنا وفي قلوبنا ونجتهد عليها على إصلاحها. أما كما قلت بمجرد أن نقرأ هكذا ونسمع هكذا بدون أن نتفاعل وبدون أن نتجاوب، فهذا بالحقيقة أنا أراه من أعظم البلاء، وهذا هو العقم في مجالسنا، نسأل الله السلام. يقول تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون. طيب من هم المؤمنون؟ ما هي صفاتهم الذين أخبر الله تبارك وتعالى بأن الفلاح لهم؟ الفلاح لمن؟ ليس للي يملكون المليارات، الفلاح ليس لي يملك النسب الرفيع، ليس لمن حاز حطام الدنيا، لا، ليس له هذا، بل لابد مع الإيمان، لابد مع الإيمان. الله قال قد أفلح المؤمنون، ثم بين صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه صفة، صفة من صفات المؤمن، كما أن من صفاته كثرة التقرب إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة، كذلك من صفاته أنه يخشع في صلاته، فإذا صلى خشع في صلاته. أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تصلي صلاة تشعر بلذة كما كان عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني يقول في الصلاة، يعني منتهى آماله وأفضل ما يشغل به نفسه وأحسن ما عنده عليه الصلاة والسلام، وأفضل ما عنده أنه يشغل نفسه في الصلاة ويدخل في الصلاة، تقر عينه عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. هل نحن كذلك الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نشعر بثقل لما نقدم على الصلاة، لذلك تجد قيامنا فيها ليس كما ينبغي، لكن نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرص على أدائها في وقتها بخشوع وبخضوع وكما أمر الله تبارك وتعالى. إذن هذه الصفة، صفة المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع يطول الحديث عنه، اللي هو السكون. فالإنسان عندما يصلي الخاشع من أول الصلاة إلى آخره لا يشتغل إلا بها، يتدبر ما يقرأ، يتدبر معاني الصلاة، فإذا ركع يشعر ما معنى الركوع، وإذا سجد ما معنى السجود، وإذا قرأ يعرف مع من يتكلم ويخاطب من. لكن الآن كما قلت الكثير منا يذهب الكثير من وقت الصلاة في أمور ننشغل بها في أمور الدنيا، فقلوبنا تشرق إنا لله وإنا إليه راجعون وتغرب في هذه الدنيا. بل لو نسأل المأموم الذي يصلي خلف إمامه ماذا قرأ الإمام، ماذا قرأ؟ يقول لك والله ما أدري، سبحان الله، أين كنت؟ ضربينك إبرة بنج؟ ما تعي؟ هذا يدل على إيش؟ يدل على الإنسان أن الفكر غير مشغول بإيش؟ يا أما في الطعام، يا أما في الشراب، يا أما في أمور الدنيا، أمور الدنيا. الأصل أنك تتدبر قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تشعر بلذة. هل هذه المفاهيم موجودة عندنا؟ لذا أقول هذه صفة، الذين هم في صلاتهم خاشعون. اثنين، والذين هم عن اللغو معرضون. إذا أعطاك الله تبارك وتعالى حقيقة الإيمان دون أن يقول لك أحد، ما تحتاج، لاحظ، إذا في قلبك الإيمان، روحك زكية، قلبك طيب، بمجرد أن ترى اللغو، تفتح التلفاز مثلا إذا كان موجود عندك، ترى غناء، ترى مسلسلات هابطة، ترى سفة دون أن يقول لك أحد، سكر. ما الذي يدفعك إلى التسكير وإلى الإعراض؟ هذا الإيمان، الإيمان اللي في القلب والنقاء والطهر، ما يجتمع، لا تجتمع الظلمة مع النور، الظلمة مع النور لا تجتمع. وهكذا، لذلك الله قال من صفاتهم ومن صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، يعرض عن اللغو، واللغو هو كل ما لا يحبه الله ولا يرضاه من المعاصي والذنوب والخطايا، كل هذا يندرج تحت اللغو. وكما قال تبارك وتعالى كما يأتي بعد قليل في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور. فهل هذه الصفة فينا؟ انظر لواقع المسلمين هداهم الله، على أي شيء يعتكفون، وعلى أي شيء يتابعون، على أي شيء يتابعون، يضحك عليهم اليهود والنصارى وأعداء الله وأهل السفه، أهل السفه السفهاء من المسلمين وغيرهم يضحكون عليه، مسلم يضيع ساعة من وقته، ساعة ساعتين على مسلسل تافه، على مسلسل تافه، قصة لا مرمى لها ولا هدف لها ولا غاية لها، يضيع وقته، بينما تجده لا يفقه شيء من القرآن ولا يفقه شيء. لو سألت هذا اللي جالس معتكف على اللغو وعلى اللهو، لو سألت يا أخي قل لي بالله عليك شروط صحة الصلاة، لا تجد إجابة. لو سألت أخبرني عن أركان الصلاة، لا تجد إجابة، وتجده معتكف على اللغو وعلى معاصي الله تبارك وتعالى. لذلك يقول تبارك وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون. فالذي يعرض عن اللغو هذا فيه صفات المؤمنين، عليك أن تحمد الله تبارك وتعالى. أما إن رأيت نفسك مبتلى باللغو، مجالس القيل والقال والغيبة والنميمة والسفة تحبه وتهدر من وقتك الكثير، فعليك أخي بارك الله فيك أن تجتهد على إصلاح قلبك وعلى إصلاح نفسك. ولا لما يذكر الله تبارك وتعالى لنا ذلك؟ لما؟ ما ذكر الله تبارك وتعالى لنا هذا إلا لحكمة عظيمة، حتى نتعظ وحتى نستفيد مما أخبر الله تبارك وتعالى. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون. هذا من صفات المؤمن صاحب بر وإحسان، إذا ملك النصاب وكان من الأغنياء، ويكون المؤمن من الأغنياء إذا ملك ما يعادل من الذهب 85 جرام من الذهب الخالص، زائد عن حاجات الضرورية، لا يحتاجها إلى دين ولا إلى نفقة، وحال الحول عليك ربع العشر، لأنك أنت الآن من الأغنياء، أوجب الله تبارك وتعالى عليك الزكاة. فهذا من صفة المؤمن أن في قلبه الرحمة والشفقة على الفقراء وعلى المساكين، فيؤدي زكاة ماله ويخشى من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الله توعد الذين لا يخرجون زكاة أموالهم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهو يخشى عذاب الله، بل لا يكتفي بالزكاة، يؤدي الزكاة الواجبة. الزكاة هذه واجبة، أوجبها الله تبارك وتعالى على المسلم، بل تجده يعني يقوم بالنافلة وبالصدقة المستحبة، فيتصدق على عباد الله تبارك وتعالى ويشفق عليهم. وهذا الحمد لله الآن اللي نراه في أهل هذا البلد ولله الحمد، يعني الرحمة والشفقة، والإقبال. هذا دلالة الحمد لله على إيش؟ طيبة القلب والرحمة والشفقة وعلامة الإيمان. عندما تجد إنسان يأتي إلى لجان الزكاة الحمد لله ويدعو: اكفلوا لي كذا يتيم، اطعموا لي كذا صائم، فطروا لي كذا صائم. هذا الذي دفع إلى هذا وحث وحرك إلى هذا يا أخواني هي الرحمة، الرحمة والشفقة في قلبه، لأنه شعر طاب قلبه ولا ودعي من قبل إخوانه لمسلمين في العالم. الواحد منهم يحلم أن يأكل لحم بالشهر، هذا حلم عنده، فتشفق عليهم وترحمهم. هذه هي صفة المؤمنين وصفة الموحدين. لذلك الله قال: والذين هم للزكاة فاعلون. هذه صفة من صفات الموحدين ومن صفات المتقين. وكذلك قال: والذين هم لفروجهم حافظون. المؤمن من صفاته أنه عفيف، لا يحل إزاره بالحرام، العفة يحبها الله تبارك وتعالى، مجدها الله تبارك وتعالى. يا أخوان ويا أحباب، هذه الصفة الله يقول، كأنه يقول من صفات المؤمنين، من صفات عبادي، ما هي يا رب؟ قال: والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظ فرجه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحيي، اللسان، يمسك لسانه لا يتكلم إلا بكلمة موزونة بكتاب الله وبسنة رسول الله، وما بين فخذيه اللي هو الفرج أضمن له الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعفة من صفات المؤمنين يحبها الله تبارك وتعالى. لذلك كذلك في أواخر سورة الفرقان عندما وصف الله عباده قال: ولا يزنون، ولا يزنون. فالمؤمن لا يحيا إلا عفيف طيب طاهر. هذه صفة من صفات المؤمنين ومن صفات الموحدين. ثم قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أباح الله تبارك وتعالى لنا الزواج، فالإنسان فيه هذه الغريزة. ما خلقنا الله تبارك وتعالى ملائكة، فينا غرائز، فهذه الغرائز نشبعها وفق أمر الله. أباح الله تبارك وتعالى لك الزواج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانه ذلك أدنى ألا تعولوا. فالمسلم إذا خشي على نفسه الوقوع في الفتنة يحصن نفسه ويعف نفسه بما أحل الله تبارك وتعالى له، أو الإماء، وهذا الحمد لله الآن غير موجود في هذا الزمن الذي نحن نعيش فيه. ثم قال كذلك: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من لم يعف نفسه فهذا معتدي أثيم مخالف لأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن صفات المؤمن أنه أمين، مؤتمن، مؤتمن لا يخون. وهذا الآن بدت الرقة في هذا الجانب في خلق الموحدين في هذا الزمن، ضعف هذا الجانب. المؤمن يا أخواني يكون أمين في كل مكان. إذا ائتمنت على مكان فأنت أمين هنا، يجب عليك أن تؤدي الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة في كل مكان، إن كنت عضو في مجلس إدارة جمعية، في مجلس كذا، في مجلس كذا، يجب أن تشعر بأنك مؤتمن على مصالح المسلمين، لا تخون لمصالح دنيوية وأغراض يعني مؤقتة. وكذلك في وظيفتك، في عملك، في أي مكان تكون، ينبغي أن تكون مؤتمن على مصالح المسلمين، لأن الأمانة لها أمر شأن عظيم عند في دين الله تبارك وتعالى. فالرسول كثير من الخطب يخطب: لا إيمان، يقول لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهي من أعظم الصفات للموحدين وللمؤمنين، هي العمود الفقري لشخصية المسلم. المسلم إذا خان خلاص انتهى. وهذا البلاء الذي أصاب المسلمين الآن، لما أمور المسلمين معطلة؟ لما نحن في مؤخرة أمم الأرض كما ترون الآن؟ أعداء الله تبارك وتعالى يصنعون ويخترعون ويتقدمون في كل شأن من شؤون حياته، وإحنا بس شاطرين نستهلك. هذا شطارتنا، نكشخ بسياراتهم فتجد الشاب كاشخ بسياراتهم، لابس راكب هالجيب المكشوف وكأن أبوه ولا جده اللي صنعه ورافع أنفه في السماء. نستهلك ما يخالف، مثل ما نقول العامية عند ويهك، أما يا ليت نعرف نصلح بعد. لو يعني أصيبت بخلل هذه السيارة أو هذه الآلة، لو وضعنا أكفنا على خدنا وننظر له. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أما أصبحنا لا حول ولا قوة إلا بالله في كل شيء، عال على باقي الأمم. لما هذا يا أخواني؟ هذا قصور عظيم. سبب كما قلت هو عدم الصدق وعدم الأمانة والدراية في عواقب أمورنا. وإلا لما هذه الأمم الآن تتقدم في كل جانب؟ شعوبها تشتغل، ما في ناس فاضية، ما في ناس عندها سفه، ما في ناس تبذر الأموال هكذا. نحن الآن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا ننتج لأمتنا بالله عليك؟ كل واحد منا حاسب نفسه الآن، إحنا ماذا نفعل للمسلمين؟ ماذا نفعل لكويتنا اللي قاعد نقول كويتنا ونحبها وكذا؟ إيش نفعل له؟ نأخذ مرتبات وننفضها بالجمعية على بطوننا وعلى شهواتنا وفي الأسواق. ناس أصبحنا أسواق حرة، أسواق حرة لترويج بضاعة اليهود والنصارى. هذا نحن لا في اقتصاد ولا في ادخار ولا في عمل ولا في إنتاج. والعقلاء ينبغي يفكرون، ليه متى على هالحالة؟ يعني أنت ليه متى على هالحالة؟ ما تنتج، ما قاعد تنتج شيء، ما تنتج أنت وتعطي بلدك وتعطي أمتك. فلذا أقول يا أخواني ويا أحبابي، كل هذا كما قلت هو القصور في مثل هذه الأمور، ما ننظر في عواقب الأمور. فالأمانة لها دور عظيم، لذلك الله قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كذلك العهود والمواثيق لها أهميتها في دين الله تبارك وتعالى. الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الإنسان إذا عاهد يجب عليه أن يفي، ومن أعظم العقود عقد النكاح، عقد الزواج، أن يؤدي من التزم به حق الله تبارك وتعالى عليه. انظر لكثير من الناس لا، ما يؤدون حقوق الله تبارك وتعالى. أتذكر مرة كنت داخل في مكان اللي هو على القاضي نشهد مع بعض الناس في عقد النكاح، وإلا واحد أمامنا مو راضي ينفق على ابنته، يقول للقاضي سبحان الله أليس هذه بنته؟ يقول نعم. لما لا تنفق عليه؟ قال ماني منفق عليه، سبحان الله وين عايشة؟ حتى الذكر ضحك عليه قال له على مذهب مين؟ أمشيه نخبر المصريين، على مذهب أبو خروف امشي، طرده. وين عايش؟ هذا من آثار عقد النكاح العظيمة اللي أنت ارتبط به، أن تنفق على أبنائك، تنفق على زوجتك، هذه من واجبات. ما ينبغي إن أحببت أو كره، مو مثل بعض الناس إن حب أعطى وإن كره ترك، لا، هذا خروج عن العبودية وخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. بل يجب عليك أن تلتزم بشرع الله، إن أحببت هذه البنت أو كرهتها تعطيها حقوقها التي أوجب الله تبارك وتعالى عليك. لذا أقول هذه من صفات المؤمنين، الأمانة من صفات المتقين، المحافظة على العهود. وكذلك يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون. سبحان الله، هذه من صفات المؤمنين، حريص على صلاته، يحافظ عليها، يؤديها في وقتها. من المحافظة على الصلاة أن تؤدى في وقتها، الصلاة المفروضة. كذلك تحافظ على أداء أركانها واجباتها، سننها شروطها تؤديها كما بين الله تبارك وتعالى وكما أمر. الصلاة يا أخواني أمرها عظيم في دين الله تبارك وتعالى. إذن هذه الصفات، لذلك الله قال أولئك يعني الموصوفون بهذه الصفات هم المؤمنون، هم المستحقون للجنان. لذلك قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن هذه الصفات التي يبينها الله تبارك وتعالى للمتقين. فالتدين والالتزام ليس هو الأشكال فقط، والله فلان التزم طول لحيته وقصر ثوبه ما شاء الله، وبعد وضع اليمنى على اليسرى على صدره هكذا وما شاء الله ويحرك الأصبع، هذا البعض بعض الناس يظن هذا هو الالتزام بس. لا، ليس هذا هو الالتزام. أين باقي الصفات؟ أين بر الوالدين؟ أين صلة الأرحام؟ أين التواضع؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ أين الخشوع؟ أين المحافظة على العهود؟ أين الأمانة؟ أين الرحمة بالمؤمنين؟ أين الغضب على أعداء الله؟ هذه أمور ينبغي أن تكون. فالالتزام ما هو فقط أشكال، هذا من البلاء اللي يصيب المسلمين أن يهتم بجانب ما في ميزان. هذا بلاء يصيب الدعوة ويصيب العلماء ويصيب كثير من الناس، ما في ميزان، لا يلتزم بالميزان الذي وضعه الرحمن سبحانه وتعالى. فلذلك يا أخواني ويا أحبابي أقول والله الذي لا إله غيره إن لم نكن كذلك والله لو ندعو ليل ونهار ونحط بوسترات كل بوستر طولها يعني كيلو متر مربع ونتفوه بالإسلام وما أدراك ما الإسلام والإسلام دين العزة والإسلام وإحنا في واد والإسلام في واد، الإسلام ليس كلام. لذلك نريد الإسلام أن يتجسد في قلوبنا وفي أرواحنا وفي سلوكنا وفي بيوتنا، نهتم به ونقوم به. لكن انظر لواقعنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر كيف نقوم في أمر الدين والدعوة للدين، ونريد أن الله تبارك وتعالى ينصر دينه، بعد أن ناكل ما نشبع وننتفخ وننام ونوفر كل شهواتنا، بعدين نتصدق على الدين بربع ساعة أو ساعة إلا ربع، نحضر في ديوانية هكذا متكئين ونشرب الشاي نسمع لنا درس درس، ويظن الواحد ما شاء الله إنه من الملتزمين من الدعاء الصادقين السلفيين. وين أنت السلفية؟ وين أنت؟ وين والدين؟ وين؟ أين حزنك على أمة محمد؟ كم من ساعة تعطي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ كم تعطي من وقت للقرآن يا مسكين؟ كم إنسان اهتدى بسببك؟ أين حزنك على الدين وعلى الإسلام وعلى المسلمين كما كان يحزن عليه الصلاة والسلام؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان يحزن على أمته وعلى ويحرص كل الحرص على هدايتها. لذلك نجد سبحان الله يعني الواقع حتى غفلنا عن أهدافنا بصفتنا كدعاء إلى الله تبارك وتعالى. الدعاء كثر ولله الحمد، لكن أين الأهداف اللي ينبغي أن تتحقق؟ هل قل الفساد أم يزداد؟ اللي نراه بالعكس، الفساد صحيح يلتزم فلان ويلتزم تلتزم علانة، لكن انظر للواقع اللي تحياه، انظر لأسواقنا، انظر لجامعاتنا، انظر لنسائنا وإلى أحوالنا وإلى أسواقنا، هل هي ملتزمة بأمر الله تبارك وتعالى؟ هذا على أي شيء يدل؟ لذلك أقول رمضان فرصة إلى أن نحاسب أنفسنا يا أخواني ويا أحباب. فبين الله تبارك وتعالى صفات المتقين، بل في بعض الآيات يبين حتى المشية كيف تمشي، يبين الله تبارك وتعالى مشية المتقين ومشية الموحدين. وعباد الرحمن الذين يمشون، شوف يمشون على الأرض هونا، حتى مشيتك يحددها الإسلام، يحددها رب الإسلام سبحانه وتعالى كيف تمشي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذه صفة مقابلة الإساءة بالإحسان، كما كان عليه الصلاة والسلام يقابل الإساءة بالإحسان. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إحنا كل واحد منا بينتقم، إحنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في واحد منا يريد أن يعفو، كأن العفو أصل نسخ الكل منا بينتقم الآن. وين الخلق؟ وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، مقابلة الإساءة بالإحسان، كما كان عليه الصلاة والسلام آذاه قومه وضربوه وشتموه وطردوه، لما دخل مكة عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، عفى عنه، آذوه أذى وقاتلوه وأخرجوه وقتلوا من قتلوا من أصحابه، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. هذا خلق ينبغي أن يتصف به المؤمنون. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وكذلك نفس صفة مرت، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. منو منا هذه الصفة في بالله عليه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نحن النبات تحت الفرش مع النساء، مع نسائنا، وتحت المكيفات نوم، والولي منه اللي يقوم لصلاة الفجر. هذا الولي الموحد. أين نحن من هذه الصفة؟ الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الصفة فينا، والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الخوف ملازم لهم، خوفهم من الله، الخوف ملازم لقلوبهم، لذلك يرفعون الأكف ويدعون الله تبارك وتعالى بأن ينقذهم وأن يحفظهم من عذاب جهنم. النفقة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله يرحم حالنا وحالكم. أين نحن من النفقة؟ هل نتقيد؟ انظر عندما نريد أن نركب، وعندما نريد أن نلبس، وعندما نريد أن نأكل، أين الاقتصاد؟ أين التقيد بهذا؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسط واعتدال، وسط واعتدال في النفقة. لذا يا أخواني ويا أحبابي بارك الله فيكم، علينا أن نجتهد حتى تأتي فينا الصفات، صفات المتقين تأتي فينا حقيقة، ليس كلام وليس ادعاء، وبهذا نكون دعاء حقيقيين مباركين على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أمتنا، نكون ناس مباركين فعلا إن كنا كذلك. أما إذا نكون لا قدر الله أشكال، ما شاء الله، ما أكثر الملتزمين، وما أكثر الأثواب القصيرة، وما أكثر الحجاب، وما أكثر اللحى، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في صفات. أين العبادة؟ أين الخشوع؟ أين الخضوع؟ أين الحرص؟ أين الحماس والاندفاع في طاعة الله وفي البذل وفي العطاء؟ نكاد أن ننعي في بعض الأماكن وفي بعض المواضع. فلذا أقول يا أخواني هذه أمور مهمة، لذلك ليس عبثا يصف الله تبارك وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه محمد رسول الله والذين معه. بماذا وصفهم؟ ما قال بيوتهم الرخام ووجيههم وسيمة، ها، ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. قال أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لذلك أقول رمضان فرصة يا أخوان ويا أحباب بارك الله فيكم نجتهد على نفوسنا. يعني المطلوب منا أمرين، نجتهد على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخيرات، وهذه الأمور اللي ولله الحمد تعرفونها وتقومون فيه. الأمر الثاني نجتهد على أنفسنا، نحرص صلاة التراويح أول من يحرص عليها أنت. إذا أنت ما تحرص عليها، إذا من يحرص عليها؟ أحوج ما تكون أنت الآن لركعة تزكي بها نفسك، وتطيب بها قلبك وتكسب بها الثواب والأجر أعوج ما نكون. فصلاة التراويح، قراءة القرآن، حضور مجالس العلم، فرصة أقول يا أخوان في مثل هذه الأيام نجتهد على تزكية نفوسنا وتطهيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أن نتصف بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.